نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السجستاني وهو أجمع كتاب فينا أعلم، هذا عن رسول الله فعن الله أخذ، كما قال الشافعي رحمة الله عليه. وكعادتنا في بعض الأحيان نتوجه في مقدمة الدرس حتى يكتمل العدد لقدوم من كان بعيدا عن الدرس، فلا يجد أن الكلام قد فاته. أحب أن أنبه بنصيحة على مسألة مهمة، وهي تتعلق بصفاء القلب أو الذهن لطالب العلم. إن مما يجتهد فيه الشيطان هو أن يقطع عليك الطريق للدراسة والتفكر في معاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح والخشوع في الصلاة وغير ذلك. وإنه مما يقطع أن يضخم لك الأمور الحياتية ليشغلك عن ما أنت بصدده من السير إلى الله، فتجد ربما مسألة تقع بينك وبين أهل بيتك وأنت طالب علم يسيرة، فيجعلها من لعنه الله الشيطان من أكبر الأمور، بل وربما صلى إن كنت عنا على صح وعلى إصلاح سلط عليك أهلك وأوقعك في مشكلات بحيث أنك تؤخذ عن الصفاء الذهني أو القلب المطلوب لطالب العلم. فحينئذ ينبغي أن تريح قلبك وتصفيه من كل كدر وحزن يمنع تحصيل مهام الآخرة، رقابة في خصومات مع أهل الحي ونحو ذلك. فليجهد، مقصود الكلمة أن يجهد طالب العلم أن يبعد نفسه عن كل ما يؤخره عن هذا الصفاء الذهني، ويعلم أن هذه إنما فتن يحدثها الشيطان لينصد بها عن السلوك لطلب المراتب العليا في جنات الرحمن سبحانه وتعالى وبلوغ أعلى ما يكون. فمثاله قول الله تعالى، يعني من الأدلة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالشيطان قد يحدث عندك من الحزن بتكرار الألم من الحادث لينسيك ما أنت بصدده، يعني يكون الأمر صغيرا فيجعله الشيطان في قلبك كبيرا له مقصد أن ينسيك الآخرة. نعم، رب كلمة تقولها الزوجة أو يقولها الجار لك عابرة، فيضخمها الشيطان ويجعلها مشكلة ويركب عليها حقد ويعرضها عليك في الصلاة ويعرضها عليك في أثناء طريقك المسجد، في سجودك، في ركوعك. ماذا يريد؟ ما قاله الله، ما قاله رسول الله عنه في أهم المهمات في ما يتعلق بالعبادات على التوحيد وهي الصلاة، يقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر، ما لم تذكر حتى تنتهي من صلاتك وما تدري كم صليت. هذا نموذج كيف يلهي الشيطان بذكر الدنيا وأودية والسير في أوديتها لكي ينصد القلب عن الفكرة المطلوبة شرعا منه، وهو حضور القلب وتفكره فيما يتلى عليه من آيات في الصلاة ومن تكبيرات ومن تحيات ونحو ذلك، وكذلك السير إلى الله. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن المقاصد الشيطان إحصال إيجاد الحزن في قلبك، له مصلحة عظيمة أن يحدث الحزن في قلبك. ما هي؟ يصدك عن ذكر الله، يصدك عن التفقه في الدين. أتعلم أن هذا سلاح عظيم عند الشيطان، أنك تفتح مثلا سنة بداود وأنت عائد من المنزل لتراجع ما قرأت في سنة بداود، لتعمل بما درست ولتعلم غيرك. يجلس الذي ابتلاه، الذي ابتلي بحزن الشيطان ووسوسته، يجلس في الصفحة الواحدة كم؟ المجرب يعرف هذا، كم يجلس؟ أحيانا ساعة ونص، عيد الكلمة ثم الفكرة تسبح ثم عيد الكلمة، ما ينتهي من الصفحة ولا؟ إذا حصل لك مثل هذا أعلم أن الشيطان تمكن، فتعوذ بالله منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الذي يريده، أن يشغلك عن مهمات الآخرة، وهم المهمات طلب العلم الذي تعرف به كيف تسلك الطريق حتى لا تنحرف، فيأتيك بالحزن لو وقع كذا كذا. طيب الموضوع ذا كيف يقع؟ كيف حلها؟ اتصل يا أبو فلان. أما شوية اتصل، ضع تقرأ كلمتين، فلان ما نهيت معه، فتذكر القياس أنه مثل ما كان يأتي في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا، ليصدك عن ايش؟ عن أفضل العبادات على التوحيد الصلاة. وهو يعلم أن أعظم ما يضاده ويضاد دعوته لولد آدم الذي حسد أبيه، حسد أباهم لما أبى السجود له، وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا له فأبى السجود حسدا وكبرا، أسجد لمن خلقت طينا؟ ولا زال يحسد ولد آدم ليجتالهم عن الطريق، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. كيف يكون ذلك؟ بالجهل. أليس في آخر الزمان يظهر الزنا ويفشو الربا وتكون قطيعة الرحم ويكون الشح؟ الشح ما هو؟ فسر بأنه الشح بأداء الحقوق، ونراه الآن يطالب. كم من مشتكي لك يقول أطالب ناس بحقوق وهو عندهم ما يعطونه، معناه هذا هو تفسير عند العلماء، بعض العلماء تفسير الشح يلقى في آخر الزمان. كيف يشح الناس بحقوق الناس؟ حقه وهو يستطيع يعطيه يلقى في قلبه الشح، لا خليني أستمتع الآن بعدين أعطيه، الشيطان يسول له فيشح بأن يعطي حقوق الناس إلى غير ذلك. فهذا سببه ما ذكرت لك، أنه لما عظم علم أن العلم كفيل إذا أخلص صاحبه النية في طلبه والعمل به، بأن يضاد دعوته من كل وجه، دعوته ووعده للرب قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لا يتينهم من بين أيديهم إيش وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني ما يترك مكان إلا يأتيك تنصرف عنه هكذا فيذكرك بفكرة ويقول لك افعل كذا، علاجها كذا، اتصل بفلان، وحينئذ يمضي عليك الوقت وما قرأت نصف صفحة. فاجمع فكرك وذهنك وتعلم من السنة ما يضاد دعوته، فمن ذلك ترتيب الوقت. فقد جاء في صحيح البخاري حديث عتبان أن عتبان قال يا رسول الله إني يعني رجل أعمى وهذا الوادي يحول بيني وبين الصلاة عندك، فتعال في بيتي صلي، أتخذ منه مكان من مكانك مصلى. فقال سيفعل إن شاء الله. الشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بيت عتبان ما جلس يتكلم مع الحاضرين، بأي شيء بدأ بالصلاة، فأخذ بعض الفقهاء في ترتيب المهمات لا تنشغل بالدون حتى تكمل. الذي أنت بصدده، فأنت من روح في جد اليوم أن تنتهي من كتاب ثلاث أصول مع شباب مع شرح، ابدأ بهذا الجدول الذي قررته لك، لا تنشغل بشيء، اقفل جوالك، نعم الغي كل موعد لا يؤثر عليك لا في الدين ولا في الدنيا، الغي. ثم انتهي ما انت بصدده تأسيا للنبي. انا رضيت كيف العلم يساهم في ترتيب الوقت ويصلح بالك وامرك. لما اقتدينا بالنبي لما بدأ بالصلاة في بيت عتبان اول شيء وترك ما سواه، عرف ان عندك مهمة انتهي منها، لا تتبدد لك همتك بأن تنشغل بغيرها حتى تضعف الهمة الأولى فتخرج وأنت قد شبت وليس بعالم ولا حتى يقال طالب. تحت كتاب من تقرأ شرح العالم إلا شوي اتصل بفلان قبل اللي ما جاء الآن إلا الوقت هذا بعد ساعة، لكن يريد أن يشغلك أنه في بعد ساعة متسع أن تكلمه. فلماذا الآن وأنت بصدد الطلب والبحث والدراسة؟ نعم، وكنت قد اتصلت بشيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل نحو 25 سنة أو أدنى من ذلك، لا أذكر على وجه التحديد لكن نحو ذلك، نحو 20 أو 25 لا أذكر، وتكلمت معه في مسألة. قال أما هذا الوقت فلا أتكلم فيه مع أحد، جعلته للعلم، إذا أردت أن تتكلم معي فوقتي من كذا لكذا. فعجبني الآن وأنا أذكر هذا الموقف منه كيف ترتيب الشيخ لوقت، عجبني فصدني ولم يكلمني واشتغل ما هو بصدته. وضع له وقت الآن لما قام من النوم وأفطر أنه ينتهي مثلا من شيء تحقيق شيء من 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 مراجعة رواه الغليل أو شيء مثل هذا مما كتبه، لم يكن ينصرف إلى شيء آخر، يكون بما هو بصدده من إتمام هذه المهمة. فإذا جاءت عوارض اعتذر منها حتى يفرغ. وهذا الذي هو أنزل همة بعض الطلبة أو ما يريدون وما تصبو نفوسهم إليه من طلب المعالم هو عدم الترتيب بالوقت حقيقة. فتجده قاعد في الصفحة الواحدة وهو في فراغ في العمل أو قبل النوم هو زوجه لدارسوا ما درسوه في الحلقة هنا مثلا، قعدوا ساعة ونصف صفحة واحدة قرأوا سطرين ثم تكلموا في مشاكل فلان وعلان وعلان، الشيطان يشغلهم يقول اذكروا كذا اذكروا كذا. فينبغي إذا جلس الزوجين مثلا هم من طلبة العلم وراد أن يتدارس شيء، أو جلس الرجل مع صاحبه، إيش مهمتنا الآن؟ نفرغ من المجلس وقد انتهينا من باب، ننتهي من الباب، هذه مهمتنا، لا ننشغل بأي شيء آخر، آخذين أو
وجعلين نصب عيوننا حديث عتبان، وأن النبي جاء لمهمة ما هي؟ أن يصلي في بيت عتبان، بدأ بها، ما انشغل بشيء، كان يمكن يجلس مع أصحابه يذكر أمور الدعوة إلى آخره، بدأ بالصلاة، فاقتدي به، إن كان عندك مهمة نظمتها في ذاك اليوم، نعم أغلق كل شيء حتى تنتهي، واصنع لنفسك جدولا، قل من الساعة كذا للساعة كذا مراجعة حفظي في القرآن وتدبر بعض الآيات، واجعل القرآن نصيب الأكبر كما قال ابن تيمية، ندمت أن الآن يعني مضت علي مدة من حياتي ما أشغلت وقتي بالقرآن أكثر مما أريد، مع أنه كتب كتابات في تحرير معاني كلام في 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 المعاني كلام الرب سبحانه وتفسيره تكتب من ذهب، لكن مع ذلك كان يريد أكثر وأكثر، فاجعل القرآن النصيب الأكبر مراجعة وحفظا وضبطا وتحرير، لأنه كتاب معجز برك لا أبرك منه، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فدرس دراسة جيدة، نعم، والحمد لله كتب التفاسير متوفرة، نعم، ولا تأخذ مثلا تفسير لقاص معاصر لا يحسن حديث ضعيف من موضوع كتفسير عائض القرني وتترك تفسير الطبري وابن كثير، هذا من أخطر ما يكون، أو تأخذ تفسير فكري كتفسير سيد قطب في ما يسمى إيش ضلال القرآن، فيه ضلال عظيم تعرفونه كلامه الخطير على موسى، نعم، خذ كتب السلف في تفسير القرآن أو من ينقل كلامهم، حتى لو رأيت عالم معاصر شديد يعني دقيق الفقه اصبر، إذا كنت تعرف أنه لا يربط الآية بالآثار خذ قول بالعالم الذي يربط الآية بالآثار قبله، قدم العلم الأثري ثم العلم النظري، نعم العلم الأثري ينقل عن ابن عباس إلى آخره، هذا أحسن من أن يقول معنى الآية كذا ولا تعرف عن من هذا، نعم ذو مسند معنى الآية كذا قال ابن عباس، هذه فائدته عند النظار، تقول للمبتدع هذه الآية كذا معناها بل كذا معناها، يقول لك ويكون دوران بينكم، لكن لما تلجم وتكون تحفظت قول ابن عباس حسم المسألة، قال ابن عباس قال فيها كذا من خالفه انتهى بحث، لكن تقول هذا أنا قرأت كذا، قل وأنا قرأت كذا، طيب وبعدين أسند، أي نعم عندك الطبري وابن كثير أسنده، فتعلم في القرآن الإسناد قدر المستطاع، نعم قدر ما تستطيع تعلم الإسناد في صحيفة ابن أبي طلحة إلى غير ذلك، تفسير الصنعاني، تفسير ابن كثير، الدر المنثور إلى آخره، قصدي هذا مثال لا أريد أن أقول أن كيف تبدأ طلب العلم لأن هذا يأخذ منا وقت طويل، قصدي ترتيب الوقت، لأني أسأل أكثر الناس الآن يقول وقتنا ما نحس أنه مرتب وضاع وقت علينا كثير كبير ولم نحصل شيء، فمن غدا بل من الليلة ضع لنفسك جدولا في العلم، ابدأها بما تدرس بعد المغرب وهي مراجعة كل يوم تقرأ فيه حديث السنن وهي تقريبا 5 أحاديث كما كان شعبة يعلم يعني يتعلم من شيخ 5 أحاديث في اليوم، وحتى كان صار إمام، العلم يأخذ مع الأيام ما يأخذ جملة، ولا تفرح بحلقة في الحلقة الواحدة يأخذون 30-40 حديث ثم ما يخرج بالقوة العلمية مثل ما حضر طالب 5 أحاديث مفصلة مشروحة على وجه صحيح مطلوب، نعم، وقل أول ما أبدأ يعني غدا مثلا الضحى إذا كنت في عملي متفرغ بمراجعة ما المسائل التي مرت معنا في كتاب سنة أبي داود ولو مختصرة، ثم مثلا كتاب الله، ثم 3 أصول، ثم الغداء، ثم أرجع قبل الليل وأراجع متن تحفظه وأفضل ما تحفظه المختصرات للحديث الحديث الأحكام مثل عمدة الأحكام المتفق عليه وهكذا، ولن تندم لأن ابن حجر كان يقول خير ما تشغل به الأوقات التعبد يعني رب الأرض والسماوات بالفقه في الدين، تعبد بهذا أفضل من كل عبادة بعدها، لأن النبي قال فضل علم خير من فضل عمل، وإياك بعد أن تملأ وقتك بالعلم أن تضرب كفا على كف وتقول أحس أني ما فعلت شيء وتقصد التنفلات والعبادات الكثيرة مثل التسبيحات مثل نوافل الصلوات الكثيرات مثل لأنك ما أنت بصدده من جمع العلم أفضل عبادة، فأيقن بهذا. فأنت تطلب وأنت تطلب وأنت في العلم خير. وقد لِيمَ الإمام مالك فقيل لا نرى عندك كثرة تعبد مثل فلان وفلان، فقال كل فتح له باب، وكان يرجو لا شك أنه الذي فتح عليه من الباب من إمضاء الوقت في البحث والتحفظ الحديث وتدريسه خير من الباب فتحة العباد من كثرة الصلوات ونحو ذلك. نعم، والعالم يجمع بينهم، لكن إذا تزاحم عندك وقتان نافلة وعلم فقدم التقرب الله بطلب العلم لتعمل به. مهم في مسألة الخشوع في الصلاة وهو إصلاح القلب، إصلاح القلب، لأن الخشوع يحتاج إلى قلب سليم خاشع. نعم، فأكثر من الاستغفار وأكثر وأقل من السماع لمشكلات الدنيا، فلا تخوض مع أصحابك في العمل في خصومة، أعرض عن الجاهلين، قلل خصومة مع الزوجة مع الجار مع الناس، لأن هذه الخصومات تعرض لك في صلاتك. فكن كذاك الرجل الذي أفضل رجل بعد المجاهدين، رجل سكن في شعب من الأشعاب، نعم، يعبد الله وترك الناس من شره، فاعتزل، أقصد اعتزال شرعي، ليس أن تترك إنكار المنكر. فإذا أصلحت قلبك بكثرة الاستغفار وكثرة النظر في الشواغل فإن هذا يساعدك في الخشوع. أما أن تطلب من نفسك الخشوع فتحملها شيء ثقيل وأنت ما أصلحت قبل الصلاة. لكن انظر حكم، لذلك انظر حكمة الرب في سورة المؤمنين، مطلع سورة المؤمنين ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن إيش؟ عن لغو معرضون. أنا أخاف أن يكلفك ما لا تطيق، إذا أقول لك اخشع في الصلاة ولا نهاك عن مجالس اللغو واللغط كثرة الكلام على أصحاب في العمل فيما لا ينفع والسيارات كل شيء، أقل الكلام في الدنيا وأكثر الكلام في الآخرة وذكر الموت، فهذا يعينك بالخشوع في الصلاة. أما تدخل في خصومات مع الناس، والله لو علم الله منك أنا أجزم وأقسم بالله أنك في خصومة تعرف فيها لك نوع حق فيها، أنك لو تركتها تريد ما عند الله حتى لا ينشغل فكرك عن الآخرة لا ينصرنك الله في تلك المشكلة أو لا يعوضنك خير منها، لأن من ترك شيء لله عوض الله خير منها. البعض يواصل خصومة لماذا؟ يرى أنه له حق فيواصل ويتصل بالشخص، كما سمعنا من بعض إخواننا يكون له مال عند شخص ويبدأ يماطل ذاك. الحقيقة إذا بدأ يتابعه ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي، نعم، ينشغل فكره حتى ربما أفلس من الخشوع في الصلاة، كيف الحيل أن أخذ مالي، كيف إلى آخره. افعل السبب الظاهر البين، ارسل له رسالة خوفه بالله، خوفه من دعوة المظلوم واتركه. أما تخوض معه هذا مثال فقط واحد لكي تقطع العلاقة بالخلائق حتى تصفو لك نفسك في قيام الليل تخشع لله. والله أعلم بعض الناس إيش يفعل، يقوم مسكين الليل لأنه ترك هذه النصيحة اللي أقولها الآن من صفاء القلب، بين الركعتين أول شيء يقصر الصلاة، فإذا جلس بين الركعتين والركعتين والركعتين قاعد وهو لا يشعر نصف ساعة وأكثر يفكر في مشاكله، يا أخي تركت مشاكل تخفف قيام الليل وكيف أفعل مع فلان وكيف، لأنك شحن ذهنك باللغط، لغط الدنيا، فكب الدنيا واطرحها وانطرح بين يد الله واقبل عليه واعلم ان الله يقضي بكلمة كن يحل لك مشاكلك كلها سبحانه، كل مشاكلك بكلمة كن ينسلك منها نسلا ويجعلك صافيا بلا مشكلة سبحانه. فماذا تريد من هؤلاء؟ ما عندهم الا الغموم والهموم اهل الدنيا. نعم، يقول بعض الناس الحكمة اذا ترك لك الملوك، إذا ترك لك الملوك العلم والدين فاترك لهم إيش؟ الدنيا، تترك لهم الدنيا. فإذا انشغل بما أنت بصدده قبل موتك، نعم، وصفي ذهنك للآخرة الباقية والدنيا ثانية، لا تنشغل فيها بذهن
ينشغل من فكرة لفكرة ومن رسالة لرسالة، اترك الأمر لله. في حديث ضعيف لكن ما أحسنه أن يتفكر فيه الإنسان: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. نعم، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يمكن أن يكون له وجه في 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 زاوية. ما هي؟ إنسان إنسان: اللهم نسألك هذا السعر الفخمة، أن تعطيني السعر الفخمة، اللهم نسألك بيت كبير واسع، اللهم. ودائما ينشغل بسؤال الله في حل مشكلات الدنيا. فذكر الله ليطلب الآخرة خير من هذه المسائل الدنيوية التي إذا جاءته وأجابه الله فأصبح عنده بيت كبير وفخم أشغله عن المقصود. إذا أجابه الله فصار يطلب الدنيا والتوسع فيها وإلى آخره. فلعله من هذا الوجه يعمل هذا الحديث: من أشغله ذكري الذي يريد به وجه الله والآخرة عن مسألتي التي فيها دنيا عاجلة قد تشغله من قصور فخمة ومن أعطيت أحسن ما أصنط السائلين، وهي الآخرة، فهي حما يسألون في الدنيا من متاع قليل. فأكثر يا أخي من الاستغفار، وأقبل على الواحد القهار، واترك الدنيا هذه، فإنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما استقى منها كافر شربة ماء. الكافر بغيض على الله. شوف هذا الخبيث الكافر الذي تكلم عن ذات الله، هي الشاب الذي قبض عليه في باريس كما سمعنا الآن، وخطبنا ورددنا عليه في خطبة الجمعة وأنهكناه بذكر الآيات التي في تعظيم رب الأرض والسماوات. نعم، لو كان الدنيا تساوي شيء كان أختي في لحظته، لكن ما تساوي عنده شيء سبحانه، ولا جناح معوضة. الآن نشوفه يأكل ويشرب، وبعض اللقاءات الصحفية معه تاركها الرب سبحانه حكيم عليه، لأنه ما تسوي عنده شيء سبحانه. فما دام أنه ما تسوى عندك شيء أو ما تسوى عند الله شيء وهي كجناح بعوضة، فعقل هذا ينبغي لا تساوي عندك شيء، لأن الله حاكم عليها أن لا تساوي شيء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكونها ما تسوى عنده شيء، فكيف ما تصدق الله في هذا التقرير؟ قرر أنه ما تساوي شيء، فكيف تساوي عندك شيئا؟ أتكذب الله أم تعمل على غير طريقة الرب في التساهل على الدنيا وإدبار عنها؟ فإذا هذا الحب للدنيا ثقل قلوب العارفين أو الصالحين حتى صار مشغولا، جاءه قبره وهو مفلس. لو أحيي في الجنازة قال: أنت كنت رجل صالح. قال: نعم، لكني أندم، فاسترقت وقات كثير فكرة في الدنيا، كيف أخذ كذا مال كذا، كيف أعمل كذا، كيف أبني كذا، كيف أخذ دين، كيف لقلب شنع دين، كيف حجرة كان ما فيها كلب، حتى ما فيها كلب، ما فيها يعني مثل ما تقول حمام أنتريه ما يسمونه هذا، ما كان إلا حجرة تنام فيها عائشة فتأخذ طولها، وإذا دخلها رجل مسك سقفها، ولا فيه خزانة يعني دولاب، ولا فيه متاع قليل. النبي صلى الله عليه وسلم ربما تلف لها في شيء، تضع متاع النبي في شيء يشبه ما يقال بلغة الحجاز البكشة، الحجازي يقول بكشة، يعنون إيش؟ خرقة كبيرة يضعون فيها المتاع، فقط حاطتها في زاوية البيت أو في الكوة اللي عندها، كانت عندها سهم وتضع فيها متاع، فقط هذا متاع النبي قليل لبأسه. والإمام أحمد ولئما فقهوا هذا من فما كانوا يطلبون الدنيا. فالإمام أحمد سرق مرة، تعطل عن الصلاة، ما جاء الصلاة لمدة 3 أيام، زاروه جماعة المسجد، قال: ما نشوفك يا شيخ في المسجد، شير قصة يعني. قال: اللص ترك ثوبي، ما عندنا الثوب الواحد، وهو إمام نأخذ بفقهه اليوم ونستفيد منه. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: ففقه والدنيا ما تساوي شيء، واقتدوا بالنبي في التزهد والتقلل منها رحمة الله عليه، فتقلل منها حتى يعينك ذاك على الخشوع. أما نأمرك أنا بعد صلاة العشاء اليوم بالخشوع في الصلاة، ثم ما قبله وبعدها أقول لك كن من الغافلين، كني أكلفك المستحيل. كل من جرب الخشوع ولم يتنزه عن مجالس اللغو أو لغط الدنيا وفكرة فيها، كأنه يكلف المستعين في الخشوع، يخشع أول الصلاة أو أول يوم، تجي أيام إذا حاجة يموت ما يخشع، لكن يفعل أمرين: يخشع فيما قبل الصلاة بذكر الآخرة وكذا ذكر الموت والانكفاف عن تشاغل بالدنيا، ويخشع أثناء الصلاة، فسيجد الخشوع سهلا عليه. ف فإذا حارب حربا ضروسا الدنيا قبل الصلاة وبعد الصلاة، حتى تخشع في الصلاة، لا تعلق منها بشيء قدر المستطاع. وين أكرمت؟ أكرمك الله بشيء منها، أهداك الناس، أهداك إنسان سيارة فاخمة، أهدا جاءك شيء من الدنيا، لا ينبغي أن تؤثر عليك. لأن بالإمام أحمد سئل رجل عنده 100 دينار يكون زاهد، قال لم يعبأ بزيادتها ولم يعبأ بنقصانها. فإذا الإنسان مثلا جاءت هدية سيارة فارهة فخمة فرضا وصار يسوقها إلى آخره، سمى زاهد؟ قال الإمام أحمد في مثل هذا يعني ممكن يصير زاهد، لكن إذا لم يعبأ بها ما دخلت في قلبه. نعم ما دخلت في قلبه، فإذا ما دخلت في قلبك حب الدنيا فأنت على خير، أما إذا دخلت في قلبك فاتركها. كما أذكر رجل صالح قال لي طلقت امرأتي، ليش يا ابن الحلال؟ قال والله كانت ذات جمال بارع أشغلتني عن العلم، فرأيت إني لو بقيت معها أنسى الآخرة، فانظر كيف حبه في الآخرة وخوفه ما يشغل عنها، فعل شيء قال لعل غيري يأخذه، وكثير سيأخذون أن ذات جمال بارع، لكن أنا أخاف لأني أرى كلامي معها يشغلني عن الصلاة، كلامي معها يشغلني عن العلم إلى آخره، أحب أنظر فيها كثير. فقال طلقتها خوفا على نفسي من الفتنة، هكذا قال لي. فإذا كان ذلك كذلك فكن كما قال الشافعي، تتشع في صلاتك، إن من عباد الله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. نعم. وذكر بعد ذلك أنه يعني لما عرفوا أنها ليست لحين وطنة يعني طلقوها واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنة، أو كما قال ما هو التبرك؟